فهو باعتبار أنه يريد أن يثبت أن ما ذكره المناطق ليس هو الفصل الحقيقي. ليش؟ لأن المناطق بأنفسهم يقولون بأن الشيء الواحد ليس له أكثر من فصل واحد، من مقوم واحد. فهنا ذكر أمران، فإما أن يكون أحدهما هو الفصل الحقيقي والآخر ليس كذلك، فهذا لماذا انضم إليه؟ التفتنا. وإما أن يكون لا شيء منهما بفصل حقيقي، ما يتركب من أمرين غير حقيقيين لا يولد شيئا حقيقيا، فيثبت بأن المناطق ليس مقصودهم الفصل الحقيقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث مع الشريف الجرجاني في دعواه الثانية، وهو أنه إذا تركب المشتق من مصداق الشيء والمبدأ، فإذا قلنا الإنسان ضاحك يرجع إلى قولنا الإنسان ذات ثبت لها الضحك، أي الإنسان إنسان ثبت له الضحك. فكان إشكاله أنه يلزم انقلاب القضية الممكنة وهي قولنا الإنسان ضاحك إلى قضية ضرورية، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري. هذا كان كلام الشريف الجرجاني. وكان إشكال صاحب الفصول أنه يمكن لنا أن نختار هذا الشق من دون أن يترتب التالي الفاسد وهو الانقلاب، وذلك لأن المحمول على الإنسان لا يخلو من أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن يكون المحمول عليه هو الإنسان لا بشرط، أعني الإنسان المطلق. النحو الثاني أن يكون المحمول عليه هو الإنسان بشرط شيء، أعني الإنسان بشرط الضحك. النحو الثالث أن يحمل عليه الإنسان بشرط لا، أي الإنسان غير الضاحك. إذا أريد النحو الأول فنسلم أن القضية تنقلب من ممكنة إلى ضرورية، لكنه غير مراد قطعا، لأنه على القول بالتركيب الذي يحمل على الإنسان ليس هو الإنسان مثله على نحو الإطلاق. لا يرجع قولنا الإنسان ضاحك إلى قولنا الإنسان إنسان، بل إلى إنسان مقيد بالضحك، فهو النحو الثاني. والإنسان وإن كان ذاتيا لكنه لما قيد بقيد غير ذاتي وهو
الضحك
فلا يكون مجموع المحمول ذاتيا. وشاهده أنه يصح أن يحمل عليه على النحو، يصح أن يسلب عنه فيقال الإنسان وهو زيد مثلا إنسان غير ضاحك. فلو كان الإنسان مع قيد الضحك ضروري الثبوت للإنسان لما صح أن يسلب عن بعض مصادقه. فالإنسان المقيد بالضحك ليس ضروري الثبوت للإنسان، فلم يلزم انقلاب الممكن إلى ضرورية. وبعبارة مختصرة، ما يلزم منه انقلاب الممكن إلى ضرورية فيما لو كان المحمول هو مطلق الإنسان ولكنه غير مراد. وما هو مراد؟ وهو حمل الإنسان المقيد بالضحك على الإنسان، هذا لا يصبح ضروريا ليلزم منه انقلاب. هذا كان إشكال من؟ إشكال صاحب الفصول. لتوضيح جواب المصنف قلنا لابد من تقديم مقدمات، باعتبار أن المصنف لم يرتضي إشكال صاحب الفصول. المقدمة الأولى بينت في البحث السابق أن العقد إما عقد وضع وإما عقد حمل، فعقد الحمل هي نسبة المحمول إلى الموضوع، وعقد الوضع هي نسبة العنوان إلى الذات في الموضوع. عندما يقال الكاتب متحرك الأصابع، فعقد الحمل عبارة عن نسبة تحرك الأصابع إلى الكاتب. عندما نقول الكاتب متحرك الأصابع، وعقد الوضع هو نسبة عنوان الكتاب إلى ذات الكاتب. هذه كانت المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن عقد الحمل في نفس الأمر والواقع يتكيف بواحد من المواد الثلاث، إما الضرورة وإما الامتناع وإما الإمكان. عندما نقول الكاتب متحرك الأصابع، إما أن يكون في نفس الأمر والواقع ثبوت تحرك الأصابع للكاتب ضروري الوجود فهو الواجب، وإما أن يكون ضروري الامتناع فهو الممتنع، وإما أن تسلب عنه كلا الضرورتين فهو الممكن. هذا في نفس الأمر والواقع. وأما في العبارة فيكون موجها بجهة من الجهات بحسب ما يذكر في العبارة، لأن نعرف الموجهات ترتبط بما يذكر في العبارة، ومواد القضايا ترتبط بنفس الأمر والواقع. هذا بالنسبة لعقد ماذا؟
الحام.
وأما بالنسبة لعقد الواضع فهناك خلاف بين الفارابي والشيخ الرئيس، فذهب الفارابي إلى أن عقد الوضع يتكيف بجهة الإمكان، فتكون نسبة العنوان الاشتقاق إلى الذات في عقد الوضع هي الإمكان العام، فقولنا الكاتب متحرك الأصابع يرجع إلى قولنا ما يمكن أن يكون كاتبا متحرك الأصابع. واضح هذا رأي من؟ رأي الفارابي. الكاتب متحرك الأصابع أي ما يمكن أن يكون كاتبا يثبت له أنه متحرك الأصابع. واضح صار الفكرة؟ أما الشيخ الرئيس فذهب إلى أن عقد الوضع يرجع إلى مطلقة عامة، والمطلقة العامة في باب الموجهات هي ما تسمى بالفعلية، فيرجع قولنا الكاتب متحرك الأصابع إلى قولنا الكاتب بالفعل متحرك الأصابع. فتحرك الأصابع لمن ثبت عند الشيخ الرئيس؟ للكاتب بالفعل، لا لمن يمكن أن يكون كاتبا. فهذا خلاف بين الفارابي وبين الشيخ الرئيس. إذن ماذا صارت النتيجة في هذه المقدمة؟ أنه في عقد الحامل نفس الأمر والواقع يتكيف بواحد من المواد الثلاث، أما بالنسبة للموجهات فيختلف باختلاف القضايا والتعبير. هذا بالنسبة لأي شيء؟ لعقد الحامل. أما عقد الوضع فعند الفارابي لا تصح له إلا جهة الإمكان العام، وعند الشيخ الرئيس لا تصح له إلا جهة ماذا؟ الفعلية أو ما يسمى بالمطلقة العام. واضح صار الفكرة؟ فإذا تبين أن الموجعات أو أقصد الموجهات لها فائدة. المهم هذه المقدمة كم؟ نعم نعم ليش في الفلسفة لها، بل الآن إلى الموجهات ما بعضها بسائط وبعضها تركيبية، على بعض التقسيمات تصل الموجهات إلى ملايين من الأقسام ذكروها في الحواشي. المهم هذه المقدمة كم؟ المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة هناك مقولة مشهورة عند النحاة مفادها أن الأوصاف قبل العلم بها أخبار وبعد العلم بها نعوت. الأخبار الأوصاف قبل العلم بها أخبار وبعد العلم بها ماذا تكون؟ نعوت. وهذه المقولة النحوية ليست صرف اعتبار وإنما تبتني على أسس منطقية، فإن الخبر فإن الجملة الخبرية هي الكلام التام الذي يحسن السكوت عليه. الكلام المفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليه. فإذا كان الوصف مجهولا للمخاطب فقلنا له زيد شاعر، فقد أفدناه فائدة يحسن السكوت عليها ولا تبقى هناك حالة منتظرة. يحسن للمتكلم أن يسكت ويحسن للسامع أن يسكت فلا يلحق ذلك بسؤال، على الخلاف بينهم في أن حسن السكوت هل يرجع إلى المتكلم أم يرجع إلى المخاطب. تفدنا على كل تقدير يحسن السكوت لأنه أفاده فائدة تامة. أما إذا كان الوصف معلوم الثبوت للذات فلا يصح أن أخبر عن الذات بالوصف. لماذا؟ لأنه لا يفيد فائدة جديدة للسامع فلا يحسن السكوت عليه. فهذا الوصف حينئذ لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون نعتا للذات لتمهيدها للإخبار عنها بوصف آخر غير معلوم. فأقول زيد الشاعر، واضح الفرق؟ زيد الشاعر، فيكون ثبوت الشاعرية لزيد معلومة للمخاطب، وإنما أتيت بهذا الوصف لأنعت زيدا كي أميزه عمن عداه. واضح الفكرة؟ فلذا قالوا الصفات مثل شاعر قبل العلم بها، قبل العلم بها لمن؟ للمخاطب، تكون أخبارا، وبعد العلم بها تكون نعوتا. ففي عملية الإعراب زيد الشاعر هذا مركب ماذا؟ ناقص.
نعت منعوت مركب ناقص، نحتاج إلى خبر. طبعا هذه القاعدة إنما تتم فيما يسمى في علم البلاغة بفائدة الخبر، وليس كلامنا عن لازم الفائدة، فإنه في لازم الفائدة قد يكون الوصف معلوما للمخاطب، لكن مع ذلك أجعله خبرا لا لأخبر عن المضمون، بل لأخبر عن لازم المضمون، وهو أني عالم بثبوت هذا الخبر للاسم أو للفاعل، فأقول لك قد حفظت القرآن، فأنت تعرف بأنك حفظت القرآن، هذا معلوم لديك. واحد حفظ القرآن وما عارف، لكن أقول لك قد حفظت القرآن لأخبرك ماذا؟ بأني أعلم بأنك حفظت القرآن. هذا يقال له لازم الفائدة، لا فائدة الخبر. فائدة الخبر الإعلام بالمضمون، هنا لا أريد أن أعلم بالمضمون لأنه معلوم لدى المخاطب، أريد أن أعلم بلازمه، فهذا متعارف في استعمالاتنا العادية. مثلا حب، أقول لك قد أكلت الطعام الذي في الثلاجة، لا أسألك، أخبرك وأنت تعرف بأنك أكلته، لأضع على عينك بأني عالم بأنك أكلته مثلا. واضح الفكرة؟ فكلامنا ليس عن لازم الفائدة، وإنما الكلام عن ماذا؟ عن ما يسمى في علم البلاغة بفائدة الخبر. خب نعم،
في مثل زيد بن الشاعر لا يوجد دلالة وإن كانت غير مقصودة بالكلام، لكنها حاصلة بكون يخبر عن زيد أنه شاعر مثلا، نتيجة هذا التركيب التقليدي.
هذا في لازم الفائدة،
أقصد أنه قد أوجه الكلام لشخص يجهل كون زيد متصف بهذا الوصف، ولكني لا أقصد أن أخبر عن ثبوت هذا الوصف لهذا الشخص.
الآن عندما تقول زيد الشاعر، هذا زيد الشاعر نعت منعوت، لا يحسن السكوت عليه، يبقى ذاك منتظرا. نعم، هو تريد أن تقول أن زيد عندما تنعته لابد أن يكون زيدا مشترك بين أكثر من شخص، فتريد أن تقول هذا الخبر الذي سوف أخبر به ترى لم يثبت لزيد النحوي، وإنما ثبت لزيد الشاعر، فلا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون السامع يعلم من هو زيد الشاعر، لا بد أن يعلم من هو زيد الشاعر، وإلا إذا لا يعلم من هو زيد الشاعر كأني قلت له هناك شخص شاعر، اتفقنا؟ لا، لا بد أن يعلمه. هذه المقدمة كم؟ الثالثة أو الرابعة. المقدمة الخامسة، هذا يعني الجهل المركب الموجود عند البعض، أنه والله التفصيلات المنطق لا تفيد وعلم البلاغة لا يفيد، مع قطع النظر عن الفائدة الكبيرة لعلم البلاغة في التفسير حتى في فهم مصطلحات، هذا في غاية الفائدة. المهم، المقدمة الرابعة وهي مهمة جدا، حاصلها أنه عندما نقحم قيدا في المحمول، فدخالة هذا القيد في المحمول على نحوين، المقدمة جدا مهمة، دخالة هذا القيد في المحمول على نحوين. النحو الأول أن تكون دخالته على نحو المعنى الحرفي. النحو الثاني أن تكون دخالته على نحو المعنى الاسمي. ونقصد من النحو الأول أي الدخالة على نحو المعنى الحرفي هو أن يكون القيد خارجا والتقيد داخلا. هذا إذا واحد الآن مر علينا سمع الجملة الأولى الدخالة على نحو المعنى الحرفي ما فهمها، فسمع شرحها وهو أن تكون الدخالة أن يكون القيد خارجا والتقيد داخلا، ويقول والله الكلمة الأولى أسهل. اتفقنا. بعبارة ثالثة يا أخي، أن يكون القيد مجرد آلة ومشير إلى واقع المقيد. هذه صارت ماذا؟ أوضح. فعندما يقال الإنسان إنسان ثبت له الضحك بناء على ماذا؟ بناء على الشق الثاني في كلام الجرجاني، وهو أن المشتق مركب من مصداق الشيء والمبدأ. ففي قولنا الإنسان إنسان ثبت له الضحك، إذا جئنا إلى الموضوع، إذا جئنا إلى المحمول، صار المحمول عبارة عن ماذا؟ عن إنسان له الضحك. المقيد هو الإنسان وله الضحك هو القيد، مش هكذا؟ إذا كان هذا القيد من قبيل النحو الأول فالمحمول في الواقع ما هو؟ هو ذات الإنسان، لأن القيد وهو له الضحك أخذ على نحو المعنى الحرفي مجرد مشير ومعرف للإنسان، فالمحمول حينئذ ليس إلا الإنسان. فإذن إذا كان المحمول هو الإنسان، على ماذا حملناه؟ على الإنسان. وحمل الإنسان على الإنسان ماذا؟
ضروريا.
فالقضية سوف تنقلب
إلى ضرورية.
هذا إذا أردنا أي نحو؟ النحو الأول، يعني نريد أن نحاكم صاحب الفصول على كلا النحوين. وإذا قلنا القيد قد أخذ على نحو المعنى الاسمي، أي يكون كل من القيد والتقييد دخيلا وداخلا، لا أن القيد مجرد معرف. فحينئذ المحمول في قولنا الإنسان ضاحك عبارة عن ماذا؟ عن إنسان، عبارة عن مجموع الإنسان والضحك، مجموع الإنسان والضحك، لا عبارة عن ذات الإنسان. هذا القيد الدخيل على نحو المعنى الاسمي بحسب النحو الثاني قد عرفت أن الصفات قبل العلم بها ماذا تكون؟ تكون أخبارا، وعليه إذا تعدد المحمول إلى قيد ومقيد سوف يتعدد الحمل فيصبح لدينا كم قضية؟ يصبح لدينا قضيتين أو قضيتان. الأولى الإنسان إنسان، والثانية الإنسان له الضحك. فيترتب على ذلك أن تنقلب القضية الممكنة إلى قضيتين، إحداهما ضرورية والأخرى ممكنة. الضرورية هي القضية الأولى الإنسان إنسان، والممكنة الإنسان له الضحك. وهذا انقلاب. غاية الأمر في النحو الأول انقلاب المؤمن إلى المؤمنة، انقلاب الممكنة إلى ضرورية. في النحو الثاني انقلاب الممكنة إلى ضرورية وممكنة، وهذا محظور أيضا خلف. وإن شئت التصديق أكثر، هذا الأمور في هذه مثل هذه الأمور، الأمور الفلسفية والمنطقية بشكل عام هي مصطلحات، إن فهمناها يفهم البحث. أنا عادة عندما كنت أدرس المنطق والكفاية وهذه الأمور، في مثل هذه المطالب أصلا لا أفتح الكتاب. يعني البرهان على نقائض النسب الأربع أستطيع أن أبرهن لك ولو بعد 100 سنة من دون أن أفتح الكتاب، مجرد أن تكون الاصطلاحات موجودة. وهذا مثل ذاك المبحث. التفت إلى تدرجنا في البحث، أو الآن سجل هذا بعبارة أخرى. القضايا هناك فرق فيها بين تعدد أحد حاشيتيها وبين تركبه التحليلي. فمثلا في قولنا البيت مسكون، البيت ماذا؟
مسكون.
الموضوع مركب تركيب صناعي. البيت مركب من ماذا؟ من غرفة وسقف وجدار وشباك وباب. في هذا النوع من التركب لا يلزم تعدد القضايا، فلا يصح أن تقول الجدار مسكون، الشباك مسكون، السقف مسكون. لا، المسكون هو المجموع الكل. فالتركب على نحو تركب الكل من الأجزاء لا تنحل فيه القضية إلى قضايا. واضح صار الفكرة؟ هذا خارج عن محل كلامنا، تبقى قضية واحدة الذي هو مسكون ليس إلا البيت. أما في التركب التحليل العقلي، سواء كان المركب في جانب الموضوع أم في جانب المحمول، يؤدي إلى ماذا؟ إلى انحلال القضية إلى أكثر من قضية. فعندما يقال الضاحك إنسان أو الإنسان ضاحك، لا فرق بين أن يكون الذي يتركب من قيد ومقيد في جانب الموضوع أم في جانب المحمول، سوف تنحل القضية إلى قضيتين. طبعا مع فارق، إذا نريد نصعب البحث، مع فارق بين أن تكون في الموضوع أو أن تكون في المحمول. إذا كانت في الموضوع القياس الذي يأتي هو من الشكل الثالث، إذا كان في المحمول القياس الذي يأتي هو من الشكل الأول، لكن لا نريد ندخل في هذا، ما إلى علاقة بتوضيح المطلب. فإذا قلنا الإنسان ضاحك، فطارة يكون الانحلال إلى قيد ومقيد مع كون القيد قد أخذ على نحو المعنى الحرفي، وأخرى يكون قد أخذ على نحو المعنى الاسم. على كلا التقديرين كلام صاحب الفصول باطل. أما على التقدير الأول وهو أن يؤخذ على نحو المعنى الحرفي، فلأن المحمول في الواقع ما هو؟ وذات الإنسان، لأن القيد أخذ على أساس أنه معرف ومشير للموضوع الواقعي. فإذا صار الموضوع الواقعي هو الإنسان فهو ضروري الثبوت للإنسان، فكلام صاحب الفصول باطل، فانقلبت الممكنة إلى ضروري. أما على التقدير الثاني، ما هو التقدير الثاني؟ أن يكون القيد مأخوذ على نحو المعنى الاسمي، يعني يكون دخيلا قيدا وتقيدا. فعندما يتركب المحمول كما أن عقد الوضع يكون قضية ممكنة أو مطلقة على الخلاف بين الفارابي وبين الشيخ الرئيس، كذلك عقد الحمل. لكن هنا المصنف خالف الاصطلاح، جعل عقد الحمل هو المحمول، ونحن قلنا سابقا عقد الحمل ما هو؟ ونسبة المحمول إلى الموضوع. فالمحمول إذا تعدد ماذا يصار في القضية؟ ها؟ ليس مثل البيت مسكون، هنا القضية تتعدد، فتصبح قولنا الإنسان ضاحق أي الإنسان إنسان له الضحك، مع كون القيد دخيلا تنحل إلى قضيتين، الإنسان إنسان والإنسان له الضحك، لأن الأوصاف وهي له الضحك قبل العلم بها ماذا تكون؟ تكون أخبارا، والخبر قضية، فيصبح لدينا قضيتان. الأولى من القضيتين ما هي؟ ضرورية، والثانية ممكنة. فانقلبت القضية الممكنة إلى قضيتين، إحداهما ضرورية والأخرى ممكنة. فالانقلاب حاصل على كل تقدير، فكلام صاحب الفصول باطل. ما أدري صار واضح الفكرة.
أخذ القيدة على نحو المعنى الحرفي أو الاسمي، يعني له يعني بأي معنى صراحة الشيخ؟
لا هذا شوف هذا كلامنا على صاحب الفصول بالتحليل، يعني أنه في الواقع هذا ما هو دوره، وبنريد أن نستوعب كل الشقوق. هذا يعني هذا الجدل على أساس أنه اللازم التالي الفاسد اللازم وارد على كل تقدير، هكذا نريد، وإلا في الواقع هو يكون مأخوذ عن نحو المعنى الاسمي لا المعنى الحرفي، لكن نريد أن نقول لعله مقصود الأول. إذا مقصود الأول يلزم الانقلاب، لأن المحمول في الواقع ليس إلا الإنسان، وهذا أخذ على نحو المعرفية فقط، وإذا كان مقصود الثاني أيضا يرد الإشكال. واضح غاية الأمر. الفرق بين النحو الأول والثاني أن الإشكال في الأول انقلاب فقط إلى ضرورية، في النحو الثاني انقلاب إلى ماذا؟ إلى ضرورية وممكنة. الآن تصور العبارة صارت أنطق من الناطق، وإن سرنا في القراءة ويمكن أن يقال إن عدم كوني ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب. الفتوى الأصولية صاحب الفصول يقول لأن القيد غير ضروري، فلا الإنسان المقيد بقيد غير ضروري ليس ضروري الثبوت للإنسان. صاحب الكفاية يقول لا غير صحيح، فإن المحمول إن كان ذات المقيد، ذات المقيد ما هو في المثال؟ الإنسان. وكان القيد ما هو القيد؟ له الضحك، كان خارجا. وإن كان التقيد داخلا بما هو معنى حرفي، يعني مجرد معرف دخالته على هذا النحو، فالقضية لا محالة تكون ضرورية. ليش؟ ضرورة ضرورية ثبوت الإنسان الذي يكون مقيدا بالنطق أو بالضحك للإنسان. وإن كان المقيد به بما هو مقيد على أن يكون القيد داخلا على نحو المعنى لاسمي يعني. فقضية الإنسان ناطق هو كان الأفضل أن يمثل بماذا؟ بالإنسان ضاحق، لأن كلامنا في الشق الثاني، لكن هو مجرد تمثيل لا يهم يعني. أي شيء جعلته، أي مشتق جعلته في جانب المحمول سوف ينحل، اتفقنا؟ فلا مشكلة على المصنف. فقضية الإنسان ناطق تنحل إلى في الحقيقة إلى كم قضية؟ إلى قضيتين. إحداهما قضية الإنسان إنسان، اللي هو المقيد، الإنسان الذي وقع في المحمول هو المقيد وهي ضرورية، والأخرى قضية الإنسان له النطق وهو القيد وهي ماذا؟ ممكنة. وهي ممكنة هذا كاشف على أن له النطق لم يأخذ بما هو معنى بما هو فصل كمجرد مثال.
على من المصنف شيخنا؟
نعم،
أليس على من المصنف؟
لا، ما بالنتيجة الشق الثاني يعني، هذا باعتبار جدلي لابد أن يكون من هذا الباب. وذلك لأن الأوصاف قبل العلم بها ماذا تكون؟ أخبار، والخبر قضية، كما أن الأخبار بعد العلم بها تكون أوصافا. هو الأفضل أن تكون الجملة هكذا: وذلك لأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار، كما أن الأخبار بعد العلم بها تكون نعوتا، لأن الوصف أعم من النعت. الوصف أعم من النعت، الوصف يصدق على الخبر بأنه وصف، المقصود من الوصف هنا النعت. فعقد الحمل ينحل إلى القضية. هنا عقد الحمل قصد منه المحمول ينحل إلى قضية، كما أن عقد الوضع ينحل إلى ماذا؟ إلى قضية. طبعا إذا تلاحظ نحن هذه المقدمات الأربعة ما استفدنا من جميعها، وإنما ذكرتها لفهم هذه الاصطلاحات، لأن هنا عقد الوضع ليس لنا شغل به حتى نعرف أنه ممكن عامة أو مطلقة عامة، تفدنا، لكن باعتبار المصنف ذكره قدمناها. كما أن عقد الوضع ينحل إلى قضية مطلقة عامة عند الشيخ، مطلقة عامة يعني قضية فعلية، وقضية ممكنة عند الفارابي فتأمل. هذا هو شرح إشكال الماتن على صاحب الفصول، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة
المثال الذي ذكرته أنه زين الفاضل زين الشاعر، ترى أنه لا توجد دلالة على ثبوت هذا الشيء بالنسبة إلى الجاهل بالحظ بالوصف؟
لا، ما هو
أو أنه توجد دلالة؟
لا، ما هو هذا التعبير لمن يقال؟ هل إذا كان المخاطب أصلا لا يعرف لا زيد ولا الشاعر، فهل يقال زيد الشاعر قائم؟ لا يقال له هذا التعبير،
يكون استعمال خطأ
يعني من الناحية النحوية صحيح، جملة تركيبية صحيحة، لكن من ناحية المعنى لا قيمة له. لما إذا لا يعرف لا زيدا ولا الشاعر، أصلا لا يعرف شخص اسمه زيد فضلا عن كونه يتصف بال
الشعر.
لا، هذا حينئذ مجرد كلام صوري، لقلقة لسان حينئذ يكون.